الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، إنك على كل شيء قدير. أما بعد أيها الإخوة، فإن أهل الجنة ما يتحسرون وما يندمون على ساعة مرت بهم في الدنيا كما يتحسرون على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها، ونحن وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا المجلس، نسأله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات أخي الشيخ أحمد نافع المورعي المحاضر بجامعة أم القرى، وهو من طلاب العلم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعه وأن ينفعنا بما يلقيه من وحي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الجامع المانع الذي فيه لن تزول قدم عبد، يكمل لكم الحديث ويكمل لكم بعضا من فقهه ومن علم هذا الحديث. فليتفضل محاضرنا جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد، أنت خلقتنا وأنت تهدينا وترزقنا وتجبرنا وتكسونا، وأنت الذي تطعمنا وتسقينا، وإذا مرضنا فأنت تشفينا، وأنت الذي تميتنا ثم تحيينا. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الأمر كله، وإليك يرجع الخلق كله. أنت الملك الذي لا شريك لك، أنت الملك الذي لا شريك لك، والأحد الذي لا ند لك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تجيرنا من النار بقدرتك. اللهم أجرنا من النار بقدرتك، اللهم أجرنا من النار بقدرتك. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وارزقنا الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما بعد أيها الإخوة، فحديثنا اليوم سنتكلم فيه على الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هذا الحديث العظيم من أنوار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث جامع، هو حديث مانع، هو حديث من تمسك به وعمل بما فيه وحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة فيه نجا وسعد في الدنيا والآخرة. أما من لم يعمل بهذا الحديث ولم يحاسب نفسه طوال حياته على ضوء هذا الحديث، فقد شقي وخسر في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الترمذي من بين أصحاب الكتب الستة، رواه الترمذي من طريقين، أحدهما ضعيف والآخر صحيح. أما الأول فهو من رواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، وماذا عمل فيما علم. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين يضعف في الحديث وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد. قلت: وهو كما قال، فحسين بن قيس هذا هو الرحبي، هذا حسين بن قيس هو الرحبي أبو علي الواسطي، لقبه حنش، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب متروك من السادسة. أما حديث أبي برزة الأسلمي فهذا هو الحديث الصحيح، وهذا هو الحديث الذي سنتكلم عنه ونشرح معناه. أما حديث أبي برزة الأسلمي فرواه الترمذي أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، فالحديث حسن صحيح. وأما حديث أبي سعيد الخدري الذي أشار إليه الترمذي فقد أخرجه البيهقي وغيره في كتاب البعث والنشور. هذا بالنسبة للكلام حول الحديث، وكما قلت سنتكلم إن شاء الله حول حديث أبي برزة الأسلمي، فهو حديث حسن صحيح كما ذكر الترمذي. وهذا الحديث يدور حول ثلاث نقاط، وكل نقطة منها أهم من الأخرى، وكل نقطة منها أعظم من الأخرى. النقطة الأولى التي سنتكلم عنها في ضوء هذا الحديث هي الوقت وأهميته، وكيف يحرص الإنسان عليه حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وما العمر إلا هو حياة الإنسان ووقته، فنتكلم عن الوقت وأهميته وكيف يحرص الإنسان عليه. أما النقطة الثانية التي سنتكلم عنها فهي العلم، وعن علمه فيما فعل. العلم، وسنتكلم حول هذه النقطة من أربع زوايا أو من أربعة نواحي: الإخلاص في طلب العلم، العمل بالعلم، دعوة الناس وهدايتهم إلى الخير، وضعه عند أهله. أما النقطة الثالثة فهي عن المال، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فسنتكلم عن الكسب الحلال والكسب الحرام. أما الوقت فهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ونعم الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة كما تعرفون يجب أن تقابل بشكر الله سبحانه وتعالى لتدوم، وإلا والعياذ بالله إذا قوبلت نعم الله بالعصيان فمآلها إلى الخسران ومآلها إلى الوبار. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه سنة من سنن الله الكونية، ما يشكر الإنسان ربه على نعمة من نعم من النعم التي أنعم الله بها عليه إلا وحافظ الله عليها وزادها بركة ووضع فيها الخير وجعلها في طاعته سبحانه وتعالى. أما والعياذ بالله إذا قصر الإنسان في شكر طاعة ربه بل وبدل نعمة الله كفرا بل وبدل نعمة الله عصيانا وفسوقا وفجورا فهذا يخشى عليه من الخسران ويخشى عليه من البوار ويخشى عليه من الهلاك والعياذ بالله إن لم تتداركه رحمة الله. الوقت كما قلت أيها الإخوة نعمة من نعم الله تعالى. الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم يعرض ويمتن على العباد ببعض نعمه. يقول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. هذه كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ومن ضمن هذه النعم ذكر الله نعمة الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار. فالليل والنهار نعمتان من نعم الله على الإنسان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ففيهما عبرة وعظة وفيهما شكر لله سبحانه وتعالى. الليل والنهار لا يدومان، وكذا الإنسان لا يدوم أيها الإخوة. أمس بالأمس كان ليل ونهار، ذهب وانتهى، وهكذا عمر الإنسان أيها الإخوة. يشيب الإنسان ويشيب، وتمر يوم بعد يوم وسنة بعد سنة، ثم ينتقل الإنسان إلى مثواه الأخير، إما إلى جنة وإما إلى نار. فهي عبرة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أن يتعظ، فيعتبر بانقضاء الليل والنهار ومرور الأيام والأعوام والشهور يعتبر بها في حياته. فكما أن الأيام تذهب والليالي تذهب والشهور تذهب والأعمار تذهب، فكذلك أنت أيها الإنسان لا بد في يوم من الأيام تذهب. وإلى أين تذهب؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا أعددت لذلك اليوم العظيم؟ ثم أيضا هي لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يشكر الله سبحانه وتعالى على أن أمهله يوما جديدا وأعطاه عمرا آخر يذكر فيه ربه ويستعين فيه على طاعته. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت إلا ندم، ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون قد ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون قد استعتب. ولهذا يوم القيامة يخاطب الفجار ويخاطب المجرمون والكفار وهم في نار جهنم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يتمنون الرجعة إلى هذه الدنيا ليغيروا أعمالهم فيعملوا أعمالا صالحة غير التي كانوا يعملوها. فيقال لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أي أمهلناكم وأخرناكم وأعطيناكم أعمارا مديدة وأفسحنا لكم آجالا مديدة. لو كنتم ممن يتذكر، لو كنتم ممن يعتبر ويتعظ، لتذكرتم واعتبرتم واتعظتم فيها. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإذا يجب على العبد، يجب على الواحد منا أن يستغل أوقاته وأن ينتفع بها في طاعة الله سبحانه وتعالى. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله عز وجل، أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة، أعذر الله إليه، بلغه إلى هذا العمر ولم يشكر الله سبحانه وتعالى، بلغه إلى هذا العمر ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، بلغه إلى هذا العمر ولم يستغل وينتفع بوقته في طاعة الله، أعذر الله إليه وقامت عليه الحجة والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عنه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون أي خاسر يخسر فيها أناس كثير، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وللأسف والعياذ بالله الآن العطلة، عطلة الربيع كما يقال، مرت وانتهت، من الذي استفاد منها ومن الذي خسر فيها؟ مرت مرورا سراعة، ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر، ربح فيها من استغلها في طاعة الله، ربح فيها من حفظ فيها شيئا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو درس سيرته صلى الله عليه وسلم أو سيرة أصحابه، أو درس كتابا في الفقه، أو درس كتابا في العقيدة، أو استفاد منها شيئا ينفعه في دينه ودنياه، وخسر فيها والعياذ بالله من ضيعها بالنوم، من ضيعها بالسهر، من ضيعها باللهو والفسق والفجور واللعب والعياذ بالله. مضت وسنسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى، هل اغتنمناها أو لم نغتنمها؟ فمن اغتنمها أيها الإخوة فليحمد الله، ومن لم يغتنمها فليستغفر الله وليتب إليه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فبادر، إذا لم تستغلها بادر إلى التوبة والاستغفار والندم، واحرص على أن تستغل ما بقي من عمرك. يروى أن الفضيل بن عياض مر عليه رجل كبير فقال: يا هذا كم عمرك؟ قال: عمري ستون سنة. فقال: يا هذا اتق الله، أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. من 60 سنة وانت ماشي بطريقك إلى الله سبحانه وتعالى، ماشي إلى الموت، ماشي إلى القبر، فاتق الله سبحانه وتعالى، فإن الموت والأجل قريب منك. فلهذا كلما مر يوم من الإنسان، كلما مر جزء من حياته. الأعمار هي عبارة عن أيام نطويها سراعا ثم نلقى ربنا. يقول ابن القيم في كتابه صيد الخاطر: وينقضي الوقت بما فيه فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، ينقضي الوقت بما فيه فلا يعود عليك من هذا الوقت إلا أثره وحكمه. هذا الوقت الآن نحن جالسين فيه من يوم ما جلسنا إلى الآن، هذا الوقت هل يمكن أن يعود مرة أخرى؟ لا والله ما يمكن أن يعود أبدا، ذهب بما فيه. فنحن الآن ما الحمد لله عمرنا هذا الوقت بطاعة الله، فنحن في حلقة من حلقات العلم، وحلقات العلم تحفها الملائكة ويباهي الله سبحانه وتعالى بها الملائكة في الملأ الأعلى. هذا الوقت ينقضي، فأناس قضوه مثلكم في هذا المكان المبارك، وأناس آخرون قد يقضونه في لهو وفسق وفجور والعياذ بالله. ينقضي الوقت بما فيه، ولكن سيعود منه أثره وحكمه، سيعود منه الجزاء المترتب على الفعل أو العمل الذي أنت عملته. فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، أنت اللي تختار الخير أو تختار الشر. فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة، عائد أثره وجزاؤه. ولهذا يقال للسعداء في الجنة، يقال للسعداء في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمتم من أعمال صالحة في الأيام الماضية، فهذه رضوان الله وجنة الله سبحانه وتعالى. يقال للسعداء كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ويقال للأشقياء المعذبين في النار ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، بما كنتم تلهون وتلعبون وتسرحون وتفرحون فرحا بغير حق، فالآن مآلكم إلى نار جهنم والعياذ بالله. فليختر الإنسان لنفسه ما شاء، إما أن يختار رضا الله ورحمة الله وجنة الله فيعمل لها بالأعمال الصالحة، وإما والعكس والعياذ بالله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. يروى عن عامر بن عبد القيس، هذا الرجل التابعي الزاهد، يروى عن عامر بن عبد القيس أنه قال له رجل كلمني، أي أراد أن يطيل معه الكلام، أراد أن يتكلم في كلام لا ينفع ولا يضر، في كلام مباح، والإكثار من المباح والعياذ بالله قد يجر إلى الحرام. لهذا يجب على الإنسان، يحاول الإنسان دائما وأبدا أن يقلل من الكلام مهما كان. ولهذا قال له رجل كلمني، فقال أمسك الشمس، تريد مني أن أكلمك وأجلس معك وقت طويل، أمسك الشمس، يعني وقف الزمان حتى أتكلم معك، أما مدام الزمان ماشي ولن يعود مرة أخرى فأنا لن أكلمك إلا ما فيه خير. أما الزيادة في الكلام المباح والكلام الذي لا ينفع ولا يضر فليس هذا من شأني. وقال ابن ثابت البناني، هذا التابعي الزاهد، قال ذهبت ألقن أبي، أي في مرض الموت ذهب يلقن أباه، فقال يا بني دعني فإني الآن في ورد السادس. ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي، في لحظة الموت وهو يصلي، فقيل له الآن تصلي؟ فقال نعم الآن تطوى صحيفتي. وهذا الإمام أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة وتلميذه يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ثم البغدادي، دخل عليه تلميذه إبراهيم بن الجراح الكوفي ثم البصري، دخل عليه يعوده في مرض الموت، دخل عليه يزوره في مرض الموت، فوجده مغميا عليه، وجده مغشيا عليه، فلما أفاق الشيخ نظر فإذا تلميذه إبراهيم أمامه، فقال يا إبراهيم ما تقول في مسألة؟ ما رأيك لو أن نتكلم في مسألة من مسائل العلم؟ الله أكبر، انظروا في هذه اللحظة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لسكرات، اللهم أعن محمدا على سكرات الموت، حتى في هذه اللحظة الأخيرة من حياتهم سلفنا الصالح يحرصون على استغلالها ويحرصون على الاستفادة منها. فقلت له أفي مثل هذا الوقت وفي مثل هذه الحالة يا إمام؟ قال نعم، لعله ينجو بها ناج، لعله يستمع إليها أحد فيعمل بها فيأخذ أجره. ثم قال يا إبراهيم أيهما أفضل في رمي الجمار، أن ترمى الجمار والإنسان راكب أو ترمى والإنسان ماشي؟ فقال إبراهيم يرميها ماشي، قال أخطأت. قال يرميها راكب، قال أخطأت. قال ما تقول يا إمام؟ قال أما ما كان يوقف عندها للدعاء فالأفضل أن يرميها ماشيا، وأما ما لا يوقف عندها للدعاء فالأفضل أن يرميها راكبة. وهذا رأي له، يقول فخرجه، يقول إبراهيم فخرجت من عنده فما إن وصلت إلى باب الدار حتى سمعت الصراخ، فقلت ماذا حدث؟ ما الذي صار؟ قالوا قد مات الإمام، قد مات الإمام. انظروا أيها الإخوة كيف حرصهم على وقتهم في آخر لحظة من لحظات حياتهم ويحرصون على أوقاتهم. نحن الآن وللأسف نضيع الأوقات، بل ونقتلها قتلا عجيبا والعياذ بالله، وندفعها دفعا عجيبا. ولهذا علماؤنا أو سلفنا الصالح من العلماء رضوان الله عليهم ما نالوا هذه المكانة وهذه المرتبة، وما ألفوا هذه الكتب التي نقرأها والتي لا نستطيع قراءتها كلها مهما كلفنا أو مهما كنا، ما نستطيع قراءتها، فكيف كتبوها هم؟ كانوا بسبب حرصهم على أوقاتهم. الجاحظ، هذا الإمام في الأدب، هذا يقولون عن الجاحظ: ما مر عليه كتاب إلا وقرأ من أوله إلى آخره. ولهذا بلغ الغاية والقمة في الأدب، من يوم ما يشوف كتاب يقرأه مباشرة من أوله إلى آخره، ما يمر عليه ولا يقع في يده كتاب إلا قرأه من أوله وآخره. وهذا الإمام ابن جرير الطبري صاحب كتاب الجامع في أحكام القرآن، هذا الكتاب جامع البيان في تفسير آية القرآن، صاحب كتاب جامع البيان في تفسير آية القرآن، هذا الإمام جاء لتلاميذه فقال: تنشطون للتفسير؟ قالوا: نعم. قال: أريد أن أملي عليكم كتابا في 30,000 صفحة، أريد أن أملي عليكم كتابا في التفسير في 30,000 صفحة. فاستغربوا الطلبة وتثاقلوا وقالوا: كثير يا إمام. فقال: سبحان الله، فترت الهمم، ما في همة، ما في عزيمة. وهذا في القرن الثالث، لأنه هو توفي 310. فقال: فترت الهمم وأملى كتابه في 3,000 ورقة بس، من 30,000 ورقة إلى 3,000 ورقة. ثم قال لهم: تنشطون لكتاب في التاريخ؟ قالوا: في كم؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: لا يا إمام، كثير. فقال: سبحان الله، فترت الهمم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأملاه في 3,000 ورقة تاريخ الأمم والملوك. الآن تاريخ الأمم والملوك أو جامع البيان، من الذي قرأه؟ ومن الذي اطلع عليه؟ ومن الذي قرأ جزءا منه؟ ماتت الهمم مرة هنا في هذا الزمان، ماتت الهمم والعزائم بالمرة والعياذ بالله، ما في همة ولا عزيمة وللأسف والعياذ بالله. يقول ابن الجوزي: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم فيها الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ثم يقول: وقد رأيت عموم الخلق يدفعون الزمان دفعا عجيبا. هذا ابن الجوزي في زمانه يقول: رأيت عموم الخلق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل، إذا طول الليل، فبحديث لا ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمر، وإن طال النهار فبالنوم. إذا طال الليل فبحديث لا ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمر، وإن طال النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق. هذه حياتهم والعياذ بالله، أكثر الخلق والعياذ بالله، يا نوم يا سهر يا كلام ما ينفع ولا يضر، يا والعياذ بالله مشي في الأسواق أو مشي على البحار. فشبهتهم، يقول: فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري وما عندهم خبر. قوم طلعوا سفينة وسابوها تمشي على كيفها وجلسوا يتحدثون فيما بينهم. هذه السفينة مؤمل أن تسقط، مؤمل أن تضرب في حجر، مؤمل تضرب في جزيرة، مؤمل أن تنقلب، هم ما يدرون عنها. وهكذا الإنسان عياذ بالله الذي يضيع وقته، يأتيه أجله بغتة، يأتيه أجله فجأة، فيجد نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فليحذر الإنسان من هذا. يقول: ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود، فهم في تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيل، فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل الفوات، ونافس الزمان. ويقول أيضا: رأيت العادات قد غلبت الناس في تضييع الزمان. العادة الآن اللي جرت إن الناس يضيعون أوقاتهم والعياذ بالله، غلبتهم هذه العادة، وكان القدماء يحذرون من ذلك، كان سلفنا الصالح يحذرون من تضييع الأوقات. قال الفضيل بن عياض: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، من في أسبوع من الجمعة إلى الجمعة يعد كلامه، له كلمات معدودة، إنما كل كلامه في طاعة الله، يقرأ قرآن، يا يصلي، يا يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يا يسبح، يا يحمد. أما الكلام العادي، الكلام المباح، فكلماته فيه معدودة قليلة. أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. ودخلوا على رجل من السلف الصالح فكأنهم أطالوا عنده الجلوس، طولوا عنده الجلوس، فأرادوا أن يعتذروا عنه، فقالوا لعلنا شغلناك، يعني لعلنا شغلناك وأخذنا من وقتك. فقال أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم، كنت جالس أقرأ ومستفيد من وقتي فلما جئت تركت القراءة لأجلكم. ولهذا نفس ابن الجوزي هذا يقول، يتحدث عن نفسه كيف كان يعني يؤلف وكيف كان يكتب، يقول رأيت أن الناس يتزاورون، وبالذات بالخصوص في أيام الأعياد والمناسبات، وهذه الأعياد لابد فيها من الزيارة، فقلت أنا زرتهم وجلست معهم يضيع وقتي، لأنه كما يقول يعني ليتهم يشتفون بالسلام وكيف حالك وطيب وعيد سعيد أو عيد مبارك ويجوا ماشيين، إلا كيف حالك وكيف حالك تجر كلمة وكلمة تجر كلمة وتروح ساعة ورا ساعة، فإن جلست معهم ضاع وقتي بهذه الطريقة، وإن أنا امتنعت عن زيارتهم صار هناك في أقارب، صار في عقوق، صار في عدم صلة للأرحام، فماذا يفعل؟ وتعرفون أول ما كان عنده أوقات أو أقلام جاهزة، كل ما بده يكتب يأخذ قلم طوالي يكتب، كانوا يجيبوا الحطب ويبروا الخشب ويجيبوا المحضرة فكانت شغلة، فيقول فجبت الحطب جنبي وكل ما جاني، وإذا ما في أحد أجلس يا أقرأ يا أكتب، وإذا جاء واحد يزورني أخذت خشبة من هنا وجلست أبريها، كيف حالك طيب، ويبريها ويرمي، إذا جاء خرج أمسك سجلها طوالي وكتب طوالي، فجمع بين الإيه بين الحسنين، جمع بين الاثنين سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. يقول وقد كان جماعة جلوسا عند معروف الكرخي فأطالوا طولوا عند الجلوس، فقال لهم إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها أفما تريدون القيام. قوموا بارك الله فيكم، ملك الشمس ما يفتر عن سوقها، حافظوا على أوقاتنا وأوقاتكم. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال إذا خرجتم من عندي، يوصي تلاميذه وأصحابه، إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، يعني كل واحد يمشي لوحده لا تمشون مع بعض، فلعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، وإذا اجتمعتم تحدثتم، ومتى اجتمعتم تحدثتم، فافترقوا فاستفيدوا من أوقاتكم. ونختم هذه النقطة بكلام لابن الجوزي في صيد الخاطر، يقول كيف كان أو يبين كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليهم يعني يقضون أوقاتهم وأعمارهم. يقول ابن الجوزي أوما سمعت بأخبار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم، أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى تورمت قدماه، الرسول صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه، أما كان أبو بكر شجي النشيج كثير البكاء، أما كان في خد عمر خطان من آثار الدموع، أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة، الله أكبر، أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة، أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول يا دنيا غري غيري، أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة، فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة، وأين في الصف الأول، دائما في الصف الأول 40 سنة، وما فاتته إلا عندما ضرب على أيام بني أمية، فاتته صلاة الجماعة في ذلك الوقت. أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر، أما قالت بنت الربيع بن خيثم لأبيها ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام، ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام، فيقول إن أباك يخاف عذاب البيات. أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة، سرد الصوم 40 سنة، وكان يقول والهفاه سبقني العابدون وقطع بي. 40 سنة يسرد الصوم يوم ورا يوم وهو يقول بعد ذلك ولهفاه سبقني العابدون وقطع بي. أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ الله أكبر، واحد يبكي الدم من الخوف والآخر يبكي الدم من الخوف. إذن هذه أول نقطة، فنرجو إن شاء الله ونأمل أن نكون دوما وأبدا من الحريصين على أوقاتنا. وأوصيكم ونفسي أولا أن نحرص على أوقاتنا، والله لو حرصنا على أوقاتنا مثل ما كان يحرص عليها السلف لوضع الله لنا فيها الخير والبركة، ولا انتفعنا بها انتفاعا كبيرا وعظيما. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، فماذا أعددنا لهذا السؤال من جواب؟ تعرفون لا بد من الوقوف بين يدي الله، وسيحاسبنا الله سبحانه وتعالى على أعمالنا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فليراجع كل إنسان منا نفسه بعد هذه الجلسة ماذا عمل في أوقاته، وكيف صرف عمره الماضي، وماذا سيعمل فيما يبقى من عمره. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية التي سنتكلم عنها فهي وعن علمه فيما عمل، وهذه نقطة مهمة أيضا. وتعرفون يعني فضل العلم وفضل العلماء، ويكفينا في ذلك قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآيات والأحاديث في فضل العلم كثيرة، ولكن كما قلت سنقصر الحديث على 4 نقاط. وهناك الشعراء أيضا لم يغفلوا جانب العلم، يقول أحدهم ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. كل الناس أموات إلا أهل العلم. ويقول آخر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. كما قلت سنتكلم عن 4 نقاط. أول نقطة هي الإخلاص، وهذه نقطة مهمة، فإن الله عز وجل كما روى النسائي بسند جيد قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه الكريم سبحانه. فنسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيها نصيبا. الإخلاص سر العمل وسر قبول العمل، مهما عمل الإنسان من عمل إن كان مخلطا فيه سيرد على وجهه والعياذ بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيحرص الإنسان دائما وأبدا على تفقد قلبه، ويحرص على أن يخلص في كل صغيرة وكبيرة، فإن الإخلاص يرفع الأعمال. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز من قائل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرطان مهمان لقبول الأعمال، الإخلاص لله وحده لا شريك له، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل توفر فيه هذان الشرطان قبله الله، وأما إذا اختل شرط منهما فلا يقبله الله عز وجل. فلنحرص على الإخلاص في أعمالنا وعلى متابعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتعرفون أيضا في الحديث المتفق عليه
الثلاثة النفر الذين كانوا من قبلنا فآووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة، ماذا يفعلون وبأي شيء يتخلصون من هذا المأزق؟ لم يكن أمامهم إلا صالح أعمالهم، لم يكن أمامهم إلا الأعمال الصالحة التي عملوها وهم مخلصون فيها لله عز وجل. فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم لعل الله يفرج عنا ما نحن فيه. فقال، تعرفون القصة، أما أحدهما فكان له أبوان وكان بارا بهما، وفي نهاية كلامه يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. وعلم الله منه الصدق والإخلاص ففرج عنه جزءا، ففرج عنهم جزءا من الصخرة، والثاني كذلك، والثالث كذلك، حتى فرج الله عنهم الصخرة. فانظروا إلى الإخلاص كيف نجى أصحابه، نجاهم الله سبحانه وتعالى بسبب إخلاصهم في أعمالهم. وتعرفون أيضا في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، والعياذ بالله، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أعمالهم صالحة، أعمالهم عظيمة، أعمالهم كبيرة، أعمالهم جليلة، ليس مثلها عمل ولا يعدلها عمل، لكن النية، لكن الإخلاص مفقود فيها، والعياذ بالله. انظر، عمل عظيم ذهب منه الإخلاص فذهب العمل كله، والعياذ بالله. الشيطان، والعياذ بالله، الشيطان لا يترك أحدا على رأيه أو على ما يريد. الشيطان يحاول مع كل إنسان من الباب الذي يحبه ويهواه، يأتي إلى أصحاب المعاصي فيحبب لهم المعاصي، يأتي إلى أصحاب العبادات والطاعات فيخترع عليهم البدع والخرافات، والعياذ بالله. أو قد يعني يحرمهم الإخلاص في العمل، والعياذ بالله. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ قرآن وعالم ومجاهد في سبيل الله ومتصدق. ثلاثة هؤلاء، هل هناك أعمال توازي هذه الأعمال؟ هل هناك أعمال أفضل من العلم وقراءة كتاب الله وحفظه؟ هل هناك عمل أفضل من الصدقة؟ هل هناك عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ قرآن يؤتى به بين يدي الله فيقال له: ألم أنعم عليك؟ ألم أعطيك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ماذا عملت فيما أعطيتك؟ فيقول: يا رب، قرأت القرآن فيك وتعلمت العلم فيك. فيقال: كذبت، قرأت القرآن ليقال هو قارئ وتعلمت العلم ليقال هو عالم. فقد قيل، قال الناس: العالم الفلاني، القارئ الفلاني. فقد قيل: هذه نيتك وهذا جزاؤك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم. الله أكبر. انظروا إلى الإخلاص. يجب علينا أيها الإخوة جميعا أن نتفقد نياتنا، أن نتفقد قلوبنا دوما وأبدا. هل نريد بأعمالنا وجه الله أو لا؟ فإن كان لله نمضيها، وإن كان لغير ذلك ندعها ونتركها حتى نصلح نياتنا. وتعرفون القصة الحديث أو تكملة الحديث: المجاهد في سبيل الله وأيضا المتصدق، والعياذ بالله، كلهم هؤلاء عملوا الأعمال ولم يكونوا فيها مخلصين لله. ولهذا في الحديث المتفق عليه: من سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وفرق بين التسميع والرياء. الرياء أن يعمل الإنسان عملا أمام الناس ليحمدوه عليه ويثنوا عليه، والتسميع والعياذ بالله أن يعمل الإنسان عملا في السر ثم يأتي فيقول للناس: أنا عملت كذا وكذا. فمن سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وبالذات في العلم، والعلم كما يقول السلف وكما يقول العلماء له شهوة وله غرور، والعياذ بالله. تجد الإنسان يتعلم مسألة ومسألتين، أو يبرز في جانب من الجوانب فيصيبه الغرور وتأخذه شهوة العلم، والعياذ بالله، فيأتي فيجعل العلم ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يتخير به المنازل أو يثير الشبه بين الناس والعياذ بالله. فكل هذا والعياذ بالله من عدم الإخلاص في طلب العلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس. فمن فعل ذلك، أي من فعل أو طلب العلم ليباهي به العلماء ليقال عنه عالم الله وبارز أو يماري به السفهاء، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي. قال يزيد بن ميسرة: من أراد بعلمه وجه الله تعالى، من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه ووجه العباد إليه. من أراد بعلمه وجه الله أقبل الله بوجهه ووجوه العباد إليه. ومن أراد بعلمه غير وجه الله صرف الله عنه وجهه ووجوه العباد. فيحرص الإنسان دائما وأبدا على الإخلاص في طلب العلم. أما النقطة الثانية التي سنتكلم عنها بجانب العلم فهي العمل بهذا العلم. وكما يقال ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما إيه؟ ما نفع. ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. العلم الحقيقي هو الذي يزيدك إقبال على الله سبحانه وتعالى. العلم الحقيقي هو الذي يزيدك خشية من الله سبحانه وتعالى. العلم الحقيقي هو الذي يجعلك تسابق إلى الخيرات وتسابق إلى الطاعات. أما مجرد الرواية ومجرد قال فلان وقال فلان وقال فلان بدون عمل، هذه لا خير فيها ولا بركة فيها. ولهذا يقول ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. فكل من كان يعني يخشى الله سبحانه وتعالى فهو عالم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي لا يخشى الله ولا يخاف الله هو ليس بعالم في الحقيقة، وإن كان عنده علم الدنيا والعياذ بالله. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم لا بد له من العمل، وإذا لم يعمل الإنسان بعلمه فهذا خسران عليه وبوار والعياذ بالله. ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. يقول أبو الدرداء: ويل للذي يعني للجاهل مرة، وويل ثم ويل سبع مرات للذي يعلم ولا يعمل بعلمه والعياذ بالله. لهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وعن أسامة بن زيد قال: يجاء بالرجل يوم القيامة. استمعوا أيها الإخوة إلى هذا الحديث، حديث عظيم وحديث مخيف وحديث رهيب. يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أما كنت تأمرنا وتنهانا؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله. وفي رواية أنه يجتمع إليه أهل النار فيقولون له: نحن ما يجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ تكملة الحديث. وعن أسامة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. متفق عليه. ولهذا قال عيسى عليه السلام فيما يروى عنه: من علم وعمل عد في الملكوت الأعظم عظيما، من علم وعمل عد في الملكوت الأعظم عظيما. يقول الحسن البصري: رأيت أقواما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من عمل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، والعامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة. انتبهوا لهذه النقطة: فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم. هذه الموازنة بين العبادة وبين العلم، هذا لابد من الموازنة. تجد بعض الناس والعياذ بالله يعني يقبلون على العلم، وكما قلت للعلم شهوة وللعلم غرور والعياذ بالله، يقبل على العلم حتى والعياذ بالله ما يصلي النوافل، حتى النوافل ما يصليها. ليش؟ يريد أن يتعلم، يريد أن يقرأ. هذه شهوة والعياذ بالله، شيطانية والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يوازن بين العلم والعبادة. يقول الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضلا، كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال آخر: يا أيها العلماء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد، يا أيها العلماء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. إذا كان الملح فاسد فالطعام يطلع طيب؟ ما يمكن. فإذا كان العلماء فاسدين والعياذ بالله، علماء سوء الذين يقول عنهم ابن القيم، يعني شدد النكير عليهم، يقول: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم. هؤلاء علماء السوء، يتكلم كلام طيب تأتي إلى أفعاله فتراها بعيدة، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. في الحقيقة هم قطاع طرق، يقطعون على الناس طريقهم إلى الجنة إلى النار والعياذ بالله. ولهذا يقول أبو الدرداء: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. هذا أخشى ما يخشاه أبو الدرداء: ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع. عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. فإذا نحرص أيها الإخوة على النقطة الأولى الإخلاص لله وعلى العمل بالعلم الذي نتعلمه. أي مسألة يا إخوان تتعلموها اعملوا بها مباشرة، اعملوا بها مباشرة، يفتح الله سبحانه وتعالى عليكم ويرزقكم من العلم ما لا تتصورون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قالوا والفرقان هو أن يعمل الإنسان بما عمل فيرزقه الله علم ما لا يعلم. فاحرصوا على العلم. أما النقطة الثالثة في العلم فهي نشر العلم وتبليغه، نشر العلم وتبليغه. فكما أن فلا خير في علم يكتم كما أنه لا خير في مال يكنز. فإنما جعل العلم لينشر كما جعل المال لينفق. يقول الله عز وجل آمنا رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الناس دعوة الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقول الله عز وجل وادع إلى ربك، ويقول عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذه الآيات وإن كان الخطاب فيها متوجها إلى رسول الله فالأمة من باب إيه؟ من باب أولى. ويقول الله عز وجل آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول ابن كثير فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عز من قائل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فبسبب تركهم النهي عن المنكر لعنهم الله وطردهم من رحمته على لسان داود وعيسى بن مريم. ويقول عز من قائل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي حجة الوداع ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه. وقال بلغوا عني ولو آية، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والحديثان أخرجهما مسلم. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أخرجه مسلم. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، الذي لا يقيم حتى بقلبه والعياذ بالله لا يوجد إيمان في قلبه والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، فوهو أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي والحاكم. وذات يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش وهو فزعا محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم، دخل عليها فزعا محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالإبهام والتي تليها. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أيقع الهلاك وفينا من عباد الله الصالحين؟ قال نعم إذا ظهر الخبث، وفي رواية إذا كثر الخبث، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في الحديث الذي رواه البخاري: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا نحرص أيها الإخوة على نشر العلم وتبليغه، هناك أناس يتعلمون ولكن يتعلمون لصالح أنفسهم، يتعلم ويكتب يتعلم ويكتب ولا يبلغ ولا ينصح ولا يعظ ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، والساكت عن الحق شيطان أخرس والعياذ بالله. فيحرص الإنسان على إبلاغ العلم وعلى نشر العلم، وكل إنسان كما يقال كل إنسان تعلم مسألة فهو عالم بها. لا يشترط في الإنسان الذي يعظ الناس أن يكون قد جمع العلوم كلها، لا، من علم مسألة فهو فيها عالم أعلم من غيره فيها، يجب أن يبلغ العلم. النقطة الأخيرة أو الرابعة في العلم، وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، هي وضع العلم في موضعه، لأنه إذا وضع العلم في غير موضعه والعياذ بالله حصل منه الفتنة وحصل منه الاضطراب وحصل منه خلل في العقول.
الجلوس في مجالس العلم يستجلب بها الإنسان على نفسه الرحمة، والذكر في مجلس أعلى من هذا المجلس الذي في الدنيا. وأحرص الناس هو الذي يحرص على العلم وعلى مجالسة العلماء، فمنها يستفيد ومنها يتعلم أمور دينه الذي حث عليها الإسلام بعد السنن إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد الصلاة أن يؤدي الإنسان سنة صلاة المغرب، سيتفضل بعد بعض الإخوة ليتكلم لنا ويحاضر لنا عن مسألة وعن مسألة علمية، ونكون فيها مع الذاكرين معه ونخوض معه في ذكر الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يخوض في رحمة الله تبارك وتعالى وأن يذكر في ملأ أعلى خير من هذا الملأ، عليه أن يجلس في هذا المجلس ليستبارك من هذا العلم النافع. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.